رحمه الله تعالى وياه كتاب النكاح. النكاح في كلام العرب الجمع بين الشيئين، فالجمع بين الشيئين يسمى نكاحا. ومناسبة تسمية النكاح للزواج ظاهر، ففيه جمع بين الرجل والمرأة. أما في الشرع فالنكاح هو عقد التزويج. قال الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. فانكحوا هذا أمر، والخطاب لمن؟ للرجال الذين يريدون الزواج. نكح انكحوا. كيف عرفنا أن هذا خطاب للرجال؟ لأن الهمزة همزة وصل وليست همزة قطع، والماضي إذا كان ثلاثيا أو رباعيا وأدخلنا عليه الهمزة في باب الأمر همزة وهمزة وصل وليست همزة قطع. فنقول هنا الخطاب للرجال الذين يريدون الزواج. فانكحوا، أمر ربنا تبارك وتعالى بالنكاح، لكن هل هو على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ على سبيل الاستحباب. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال ما طاب لكم، والواجبات لا تعلق بالاستطابة. أيضا في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الحديث الصحيحين قال: ومن لم يستطع فعليه بالصوم، الصوم بدل عن زواج، فإذا كان البدل ليس واجبا فالمبدل منه أيضا ليس بواجب. بعض العلم ينقل الإجماع على أن الزواج يكون واجبا في حق الرجل إذا خشي على نفسه الزنا، نقل ذلك الكساني في بدائع الصنائع، وكذلك القرطبي في المفهم شرح مسلم. لكن الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في طرح التثريب، وهذا مما مر بنا، تعقبه، نفى الإجماع، وأن المسألة ليست مسائل الإجماع، إنما هي من مسائل الخلاف. فانكحوا ما طاب لكم، ما يحتمل أنها موصولة أي الذي طاب لكم من النساء، ويحتمل أنها مصدرية أي فانكحوا الطيب. أقيم اسم الفاعل، وإن شئت تقول الصفة المشبهة، مقام المصدر. فانكحوا الطيب من النساء، الاسم الموصول أو ما المصدرية، تكون في محل نصب مفعول به. طاب يحتمل المقصود به ما طاب لكم من النساء، أي النساء اللاتي يحل لكم نكاحهن. فالطيب أحيانا يأتي مقابل المحرم، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. يمكن أن نستدل بهذه الآية على حرمة نكاح الزانية، وأنه يشترط في المرأة العفة. ويحتمل أن الطيب يعني الحسن من النساء، ومن أعظم حسن النساء الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس: فاظفر بذات الدين تربت يداك. لأنه أحيانا يقصد بالطيب الجيد الحسن. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. من الطيب أي الجيد، ولا تيمموا الخبيث أي الردي. وليظهر الله أنه لا مانع من دخول المعنيين. فانكحوا أفاضل النساء وأفضلهن الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفروا بذات الدين. وكذلك انكحوا ما أباح الله عز وجل لكم، وتجنبوا المحرمات في النكاح. سيمر بنا إن شاء الله كلام على ذلك. وحينما قال ما طاب، أيضا هذا ذكرت أنه يستدل به على عدم وجوب النكاح، وأيضا يمكن أن يستدل به على اشتراط الرضا في النكاح. ما طاب لكم أي الذي يطيب، إذن هناك رضا. على هذا لا يصح عقد النكاح إذا كان مكرها الشخص، سواء كان رجلا أو امرأة. من النساء، من هنا تسمى بيانية، مثنى وثلاث ورباع. مثنى إما أن تكون حال، فانكحوا ما طاب لكم من النساء حالة كون النكاح مثنى وثلاثة ورباع، ويحتمل أيضا أن نجعلها بدل من ما طاب لكم، أي انكحوا اثنتين أو ثلاث أو أربع. ومثنى وثلاثة ورباع سواء قلنا أنها حال أو مفعول به لم تنون ولم تدخل عليها أل، لو دخلت عليها أل لم تنون، بمعنى أنها ممنوعة من الصرف. ما الذي منعها من الصرف؟ العدل والوصفية، فمثنى وثلاثة ورباع معدول بهما عن اثنتين اثنتين وثلاثا ثلاثا وأربع وأربع، كما يقال جاء القوم أحادا وثلاث، أي جاء القوم واحدا واحدا وثلاثة ثلاثة، إذن هذا معدول، والمقصود بالعدل هو تكرار العدد. وحينما بدأ ربنا تبارك وتعالى يقول مثنى وثلاث ما بدأ بالأربع، فليظهر الله أعلم أن مناسبة بدي بمثنى هو الأصل أن الشخص يتزوج زوجتين، فإذا رأى من نفسه العدل يتزوج ثلاث، فإذا رأى من نفسه العدل يتزوج أربع. بعض المفسرين يذكر أن بعضهم استدل بهذه الآية على جواز نكاح أكثر من أربع، تسع، يعني قال مثنى اثنتان وثلاثة هذه كم؟ خمس، وأربع تسع. وينسبون القائل إنما ينسبونه أنه من أهل الجهل ولا يعرف العربية. وعلى كل حال أهل العلم مجمعون على حرمة نكاح أكثر من أربع، إنما ما زاد على أربع هي من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا المفسرون يقولون أن هذه الآية هي التي قيدت عدد النكاح في النساء، وإلا في الأديان السابقة وفي الجاهلية كان الرجل ينكح ما شاء، فلذلك في حديث غيلان وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم خيرهم بأربع نساء وطلاق ما زاد عن الأربع. قال فإن خفتم، أيضا نأخذ منه العمل بغلبة الظن، فإن خفتم ألا تعدلوا، فإن خفتم أصلها أن لا، فأن وما دخلت عليها في تأويل مصدر أي فإن خفتم عدم العدل. وما المقصود بالعدل؟ العدل المقصود به ما يتعلق بالقسم والنفقة ونحوهما، هذا المقصود. أما الميل العاطفي فلا يملك الشخص، كما قال ربنا تبارك وتعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. فالرجل لا يجب عليه أن يعدل في ميله العاطفي، لا يجب عليه أن يعدل في الجماع، لكن يجب عليها المعاشرة بالمعروف. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم هذا قسمي فيما أملك ولا تلمني فيما لا أملك، والحديث لا يصح. لكن ميل النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة معروف مشهور، وأنها حب النساء إليه. قال فواحدة، أي فانكحوا واحدة، واحدة مفعول به منصوب لفعل مقدر والله أعلم، أي فانكحوا واحدة. ونأخذ منه حينما قال فواحدة أن الأصل هو التعدد وليس الواحدة، لأن الله عز وجل أمر الرجال بالاقتصار على الواحدة في حالة واحدة وهي حال الخشية. والمتأمل لحال الناس وحال المجتمعات يمر في الناس حروب وآفات تقضي على كثير من الرجال، فتأتي المرأة تكون بحاجة إلى أن تكون هي الثانية والثالثة والرابعة، ومن أجال الطرف حوله رأى هذا مشاهدة. فواحدة أو هنا أو للتخيير أو للإباحة، أو ما ملكت أيمانكم، أو ما ملكت، ما أيضا موصولة، أو الذي ملكت، ومر بنا أن أسماء الموصولة تفيد العموم، أو ما ملكت أيمانكم، أي كل ما ملكت أيمانكم. فنأخذ منه جواز أن يتسرى الشخص بأكثر من أربع، لأن النكاح حده بأربع، أما ملك اليمين لم يحد. وحينما قال ربنا تبارك وتعالى أو ما ملكت أيمانكم، هنا أو عاطفة، لكن هل العطف على النكاح أي فانكحوا واحدة أو انكحوا ما ملكت أيمانكم؟ يتزوج الشخص ملك اليمين، إنما إذا أراد أن يتزوجها أعتقها ثم تزوجها، كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. فما المقصود به أو ما ملكت أيمانكم؟ بعض أهل العلم يقول فانكحوا واحدة أو تسروا، ويقصد به الوطن، ما ملكت أيمانكم. فانكحوا مضمن معنى يحتمل الأمرين، كما في قولهم علفتها تبنا وماء باردة، فيقدر علفتها تبنا وسقيتها ماء. وبعضهم أجرى الآية على ظاهرها، قال فواحدة فانكحوا واحدة أو ما ملكت أيمانكم، المقصود به ما ملكت أيمان المسلمين، فللحر أن يتزوج رقيقة. وقالوا هذه الآية عامة، فعلى هذا لا يشترط العجز عن طول الحرة، فيجوز الشخص أن يتزوج أمة ولو كان قادرا على نكاح الحرة. قالوا لأن الآية عامة لم تخص زوجا من زوج. والصحيح كما قلت أن المقصود هنا النكاح الوطن، ولو فرضنا أن الآية عامة فهي مخصوصة بآية ومن لم يستطع منكم طولا نكاح المحصنات. ونأخذ منه فائدة أيضا، أن النكاح في كتاب ربنا يأتي على ثلاث معاني. المعنى الأول المقصود به الوطن، ولا يحتمل غيره، كما في قول ربنا تبارك وتعالى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، المقصود به الوطن، بين ذلك السنة. وأحيانا يقصد به العقد، يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، أي إذا عقدتم على المؤمنات، لأنه ذكر المس ونقصد به الجماع. وأحيانا يأتي ويحتمل أحد الأمرين كما في هذه الآية، فبعضهم قال فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، أي فانكحوا واحدة أو ما ملكت اليمين. وبعضهم يجعل المعطوف هنا المقصود بالنكاح هو الوطن وليس عقد الزواج، مع أن الواحدة يقصد به عقد الزواج. أو ما ملكت أيمانكم أيضا يؤخذ منه أن ملك اليمين لا يجب لها القسم، وأن الشخص يجوز له أن يتسرب من ملك اليمين من غير عدد. قال ذلك يعود إما على كل ما تقدم، أو يعود على فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. ذلك أدنى، أدنى أي أقرب، والقرب قد يكون قربا حسيا، تقول دنا زيد مني، وقد يكون دنوا معنويا أي من باب المجاز. والمقصود هنا أدنى أي أقرب، ليس قرب حسي إنما هو قرب معنوي. ذلك أدنى ألا تعولوا، ألا تعولوا، أن لا تعولوا، فأن وما دخلت عليها في تأويل مصدر تقديره ذلك أقرب إلى عدم العول. وأصل العول هو المجاوزة، ومنه ما مر بنا في باب الفرائض. واختلف في المقصود به أدنى ألا تعولوا، قيل المقصود به أدنى ألا تعولوا أن لا يكون لكم عيال فتكونوا فقراء به، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. تعولوا أي يحصل لكم فقر بسبب كثرة الأولاد فتزوجوا واحدة. وجمهور المفسرين على خلاف ذلك، والمقصود ألا تعولوا أي ألا تجوروا وتميلوا. فالعول يأتي يقصد به الميل والجور، يقولون ميزان عائل أي جائر لم يقصد فيه. ليظهر الله أعلم أن مقصود أدنى ألا تعولوا أي ألا تجوروا، ويكون ذلك في باب القسم والنفقة ونحوها. وهذا هو الظاهر من سياق الآية، قال فإن خفتم ألا تعدلوا، فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى وأقرب إلى عدم الجور والميل في حقوق النساء. ونأخذ منه وجوب العدل لمن كان عنده أكثر من امرأة، يحرم عليه أن يجور عليها. ونأخذ منه فائدة، وهي أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، النكاح فيه مصالح شرعية للرجل وللمرأة، لكن إذا خشي على نفسه أن يقع في الجور والظلم فنهاه ربه تبارك وتعالى عن ذلك. الآية الثانية قول ربنا تبارك وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. فأنكحوا وأنكحوا فرق بين الآيتين. الأولى كما مر بنا الهمزة همزة وصل، فالمخاطب الأزواج، وهنا الهمزة همزة قطع، وأنكحوا الأيام فالمخاطب الأولياء. أصله أنكح وأنكحوا، فالهمزة همزة قطع، فلما كانت همزة قطع عرفنا أن المخاطب فيه الأولياء. وأنكحوا أي وزوجوا، وهذا على سبيل الوجوب. إذا أتى المرأة الكفر فيجب على الولي أن يزوجها، ويحرم عليه عدم التزويج. فإن لم يزوج انتقلت الولاية إلى غيره، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. وأنكح ناخذ منه فائدة، وهي اشتراط الولي في النكاح، وأنه يشترط في نكاح المرأة الولي، فلا تزوج المرأة نفسها. من يرى أن المرأة تزوج نفسها يقول الخطاب للأزواج كالآية التي قبلها، فليس في الآية دليل على اشتراط الولي، لكن الصحيح أن الخطاب للأولياء. وأنكحوا الأيام، الأصل في الأيم هو من لا زوجة له، هذا الأصل، سواء كان رجلا أو امرأة، متزوجا أصلا أو لم يتزوج، لكن اشتهر إطلاق الأيم وكثر على المرأة المتوفى عنها زوجها، وأيضا على المرأة المطلقة. وأنكحوا الأيام أي زوجوا الأيام، لكن إذا كانت ثيبا كما مر بنا لا بد أن تفصح عن نفسها بخلاف البكر. فأنكحوا الأيام منكم، وحينما قال منكم أي من المسلمين، فيؤخذ من ذلك فائدة، وهي اشتراط إسلام الزوج، فلا تحل المسلمة لغير المسلم سواء كان كتابيا أو غير كتابي، بخلاف الرجل له أن ينكح الكتابية كما سيمر بنا إن شاء الله. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم، هنا الخطاب للأولياء والأحرار، وحينما قال والصالحين من عبادكم وإمائكم انتقل الخطاب إلى الأرقاء. والصالحين أي والأرقاء الصالحين، ولعل مناسبة ذكر الصلاح في الأرقاء أن وإن كان فيهم صلاح فلا تعتمدوا على ذلك وأعثوهم بالنكاح. وحينما كان الخطاب للأولياء نأخذ المفائدة أن الرقيق لا يزوج نفسه، فلا بد من إذن سيده. والصالحين من عبادكم أي من أرقاكم، فزوجوهم سواء زوجوهم من إمائكم أو من إماء المسلمين. وإمائكم أي وأنكحوا الإماء، كما ذكرت قبل قليل أن هذه الآية أيضا يستدل بها على تزوج الرقيقة ولو كان الشخص يجد طولا. والصحيح لو قلنا آية عامة مخصوصة بمن لم يجد طولا فينكح الأمة، في هذه الآية الأمر بالتزويج النساء وتزويج الأرقاء، يأتي إن شاء الله ما يتعلق بأحكام النكاح. استدل بقول ربنا تبارك وتعالى: ذلك أدنى ألا تعولوا، على القول بأن لا تعولوا أي من العول هو الفقر، وجوب النفقة للزوجة. صفة وجوب النفقة يأتي إن شاء الله الكلام عليها في باب النفقات، وإن كان في الأصل أن النفقة قدر الحاجة، فالمرأة الصغيرة ليست كالكبيرة، المرأة التي لها أولاد تأخذ منهم ليست كالمرأة ليس لها أولاد، فالمقصود بالنفقة هي الحاجة، وأيضا الحاجة تختلف من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان. وأيضا استدل بالآية على وجوب النفقة على الأولاد أي على العيال.